أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التنبيهات أو التطبيقات التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، وصلنا إلى التنبيه أو التطبيق الثالث. أما بالنسبة للتنبيه الثاني فهل بقي شيء؟ يعني هل هناك سؤال قبل أن ننتقل؟ لأن حال الجواب الثالث لعله قبل يكون واضح، أما أنه واضح فننتقل إلى بيان التطبيق الثالث. بقي في شيء منه شيخ حالك؟ التطبيق الثالث أن عندما قال ولو سلمنا الفترات فترات البرهان الثلاث، فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار. فقط بالباب الاختصار نقول أنه هنا في هذه الحالة المشكلة، كل المشكلة وين؟ أنه صاحب الكفاية ذكر من خلال برهانه أن العلم الإجمالي يسقط طبعا تبعا لسقوط الموافقة القطعية، والموافقة القطعية تسقط بسبب الاضطرار. وبما أن العلم الإجمالي علة تابعة للموافقة القطعية، فسقوط الموافقة القطعية التي هي معلولة للعلم الإجمالي بسقوطها ينكشف عندي أن العلم الإجمالي قد سقط، لأنه يستحيل أن يسقط المعلول مع بقاء علته التالية. فحينئذ إذا سقط العلم الإجمالي فيقول هنا المحقق الخراساني، عليكم السلام، يقول هنا المحقق الخراساني أنه حينئذ يسقط العلم الإجمالي بالتكليف. فالطرف الذي اختاره كمضطر حينئذ يكون جائزا بلا إشكال ولا ريب للاضطرار في عن أمة مضطر إليه، أما الطرف الآخر فالشك فيه شك بدوي فمجرى لأصالة البراءة. ومن هنا قال أنه كما تجوز المخالفة كما تجوز لا تجب الموافقة القطعية، أيضا تجوز المخالفة القطعية. هذا الذي وصل إليه محقق الخراسان. الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول بعد النقاش طبعا في بعض المقدمات، ولكن المهم هو كما قلنا النقاش الثالث، أنه لو سلمنا بالمقدمات الثلاث التي ذكرتها أيها الأخوان ومع ذلك لا نصل إلى نفس النتيجة، بل نحن نقول المشكلة هي وين؟ أنك تمسكت بالإطلاق، يعني عندي هذا الطرف الأول كما مثلنا سابقا، الطرف الأول حسب الفرد هو النجس واقعا، فنحن نقول هكذا، هذا النجس بنظر الأخوان أنه يجوز ارتكابه مطلقا سواء ارتكب الطرف الآخر أو لم يرتكب الطرف الآخر، ومن هنا جوز المخالفة القطعية. ويوجد هذا طبعا هذا مرتبة دنية من التكليف، إذ لا تكليف حقيقة، لا تكليف بعد سقوط العلم الإجمالي، لا تكليف، بل الموجود عندي طرف مضطر إليه وطرف آخر مجرى البراءة. الاضطرار حاكم على الأدلة الأولية ورافع للتكليف، وكذلك الأمر البراءة نافية للتكليف فلا تكليف. ويوجد عندي في المقابل الذي يقول لا تسقط، يعني هذا الطرف لا يجوز ارتكابه، يحرم ارتكابه سواء في هذه الحالة ارتكبنا الطرف الثاني أو لم ارتكبنا، يعني سواء كنا مضطرين أو لم نكن مضطرين لا يجوز ارتكابه. وهذا مرتبة عالية جدا من التكليف، والذي تقول لا ترعى حقا، يعني بعبارة أخرى لا ترعى حقا اضطرار الطرف الدالي الذي معناه لا تكليف لم يرعى حق العلم الإجمالي. لماذا قال اضطرار أصالة براءة؟ هذا القسم ماذا يقول؟ لم يرعى حق الاضطرار، لأن الإنسان مضطر يجوز الارتكاب، هنا لم يرعى حق الاضطرار، ماذا قال؟ يحرم عليه. فمراعاة لحق العلم الإجمالي ومراعاة لحق الاضطرار، يقول الشهيد الصدر يوجد عندي ما يسمى عندهم بالتكليف المتوسط. هذا التكليف المتوسط هنا في هذه الحالة الذي عبر عنه بحالة حالة وسطية، تكليف متوسط وليس تكليف عالي وليس تكليف دائم، بل تكليف متوسط. هذا التكليف المتوسط يراعى فيه عليكم السلام ورحمة، يراعى فيه حق العلم الإجمالي ويراعى فيه حق الاضطرار. كيف يراعى؟ يقال هكذا: هذا الطرف الذي اختاره المكلف المضطر يجوز ارتكابه. لماذا؟ لأنه مضطر إليه. ولكن يا هل ترى يجوز ارتكاب الطرف الثاني؟ لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني. لماذا؟ مراعاة لحق العلم الإجمالي الذي سلمنا أنه علة تامة، يعني الذي يكون مانعا من جرائم الأصول. فمراعاة لحق العلم الإجمالي نقول له هكذا، ومراعاة لحق الاضطرار، الطرف الذي اخترته يجوز ارتكابه. لماذا؟ لأنه قد اضطررت إليه، والاضطرار رافع للتكليف من هذه الناحية، فمن هنا يجوز لك ارتكابه، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا ترتكب الثاني. فحينئذ يجوز لك ارتكابه بشرط أن لا ترتكب الثاني، راعينا حق العلم الإجمالي وحق الاضطرار. وهذه مرتبة وسطى بين المرتبتين التي حرمت مطلقا والتي أباحت مطلقا. وهنا شهيد الصدر ماذا يقول حينئذ بعد هذا الأمر؟ هل ترى يكون هذا المكلف قد وقع في مخالفة قطعية؟ لم يقع في مخالفة قطعية. المخالفة القطعية وين؟ في صورة ارتكاب كلا الطرفين، ونحن قيدنا أطلاق الدليل وقلنا يجوز لك ارتكاب الطرف الأول الذي اخترته للاضطرار، أما الطرف الثاني فنقول لك لا بد من رفع اليد عنه، وإلا لو لم ترفع يدك عنه لوقعت في المخالفة القطعية المحرمة. فمن هنا ما ذهب إليه الأخوان، وهو أن المخالفة القطعية جائزة، لا يتبين عندي أنها جائزة، بل في هذه الحالة تبقى المخالفة القطعية على حرمتها. ولكن ماذا فعلنا؟ تصرفنا في إطلاق الدليل، وقيدنا إطلاق الدليل دليل التكليف، وقلنا هكذا: هذا التكليف جائز لك ارتكابه لمكان الاضطرار على شرط أن لا ترتكب الطرف الثاني. هذا هو فقط في الثالثة بشكل مختصر. لخند يقول أنه بعد أن نطبق، بعد أن قلنا يقول بجواز المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه يقول العلم الإجمالي هو علة تامة للموافقة. الموافقة سقطت، يعني سقط المعلول، يعني سقطت العلة. فحينئذ نأتي إلى الطرف الذي اختاره، مضطر إليه أم لا؟ اضطر إليه، فهذا جائز لا إشكال ولا ريب، حتى لو كان النجس الواقع في وجود فيه. الطرف الآخر شبهة بدوية فجر فيها صلاة البراءة، والمانع من جريان صلاة البراءة كان العلم الإجمالي، والمفروض سقط من الرأس، فلا يبقى مانع من جريان الأصل.
ظاهرا أن الأعقد يعني ينجز الطرف الثاني.
ما معنى يعني شو ينجز؟
يعني لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني.
لا، عبارته تقول يجوز. أنا ما نقلت لكم العبارة، بس أنا ناقل عبارته بالكفاية. عبارته بالكفاية معناها
ما يرددها بين الفرد الطويل والقصير.
لا، بهذا المورد؟ لا،
المورد الثاني وفي
لا، هذا أنت تتكلم عن أي حالة؟ عن أي حالة؟
ثالثة.
لا، نتكلم نحن الآن بالحالة الثانية. بالحالة الثانية مناقشة الأخوان، مناقشة الشهيد الصدر للأخوان بالحالة الثانية، لأنه بقي
فيها أيضا في الثانية يرددها.
لا، في الحالة الثانية عنده هكذا عبارة الأخوان. الأخوان يقول أنه صحيح ومخير ما بين الطرفين، لأنه لا يوجد عندنا طرف طويل وطرف قصير، بل هو يقول هكذا أنه يوجد عندي طرفان وكل منهما يكون دافعا للاضطرار، فأنا بمجرد أن أختار طرف، نفس اختياري لهذا الطرف يقول يكون رافعا للتكليف لاحتمال مطابقة التكليف الواقعي لما اخترته. فإذا اخترته فلا يبقى مبرر للمنع من الطرف الثاني. إذ العلم الإجمالي في هذه الحالة سقط. سقط وين؟ ما يقول سقط عن المنجزية، هذا تعبير، سقط من الرأس، يعني سقط العلم الإجمالي بالتكليف. الشهيد الصدر ماذا فعل بهذه العبارة؟ عبارة مؤلفة من سطرين، سطرين ونصف أو أقل، جاء وصاغ بهذه الطريقة أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. الموافقة القطعية ساقطة لمكان الاضطرار، فإذا سقطت الموافقة القطعية التي هي بمنزلة المعلول فهذا يكشف عن سقوط العلة التامة، إذ يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. وبما أننا نقطع بسقوط الموافقة القطعية فهذا سوف يؤدي إلى القطع بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. فإذا سقط العلم الإجمالي بالتكليف لا يبقى مانع من جريان لأصل المرخص والمؤمن في الطرف الثاني غير المضطر إليه، يعني الذي لم يختاره. فحينئذ هذا الطرف الأول صار مضطر إليه يجوز ارتكابه، الطرف الثاني شبهة بدوية فيجوز ارتكاب كلا الطرفين، وهذا هو المخالفة القطعية، هذا هو الذي يريده الأخر.
الطاهر الذي يخالفه النقيه وليس
أحسن. هم لم يقبلوا، يعني الذين جاءوا من بعده لم يقبلوا، يعني ناقشوا الميرزا نقين رحمة الله تعالى وغيره من الأصوليين لم يقبل هذا الأمر، لأنه نحن نعرف كان عندنا صادق ونقول الحس المتشرعي والحس العقلائي آذن عن ذلك. يعني أنت الآن يوجد عندي ما يسمى بالمخالفة الذي قال حتى السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وفق مبنى السيد الخوي لابد أن لا ينقضي كلام الأخوان. ليش؟ عنده مبنى أن حتى لو لم يستلزم المخالفة القطعية العملية ولكن يلزم المخالفة القطعية الواقعية، وهو يعلم بأن أحدهما نجس فتجويزه لهما فهذا قد يكون قبيح فيقع في المخالفة الواقعية ولم يقع في المخالفة القطعية العملية. يعني الآن لم يقبل
الحالة الأولى.
أي حالة الأولى؟
نعم الحالة
الأولى الذي يضطر إلى معين. أحسن، يعني الذي يضطر فيها إلى معين الذي يضطر فيها إلى معين من أول الأمر. نحن ماذا قلنا؟ فصلنا ما بين ثلاث حالات، وليس كل الحالات قلنا يجوز يكون العلم الإجمالي فيها ساقطا عن المنجزية. بعض الحالات التي قلنا إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، لأنه يكون من باب فرض الطويل وفرض القصير. بينما هنا في هذه الحالة لا يوجد عندي هذا الفرق. لماذا؟ لأن نحن نقول هذا الشخص كلا الطرفين عنده ماذا؟ يدفع الاضطرار، فهو مضطر إلى طرف لا بعينه كما كان في الحالة الأولى. الحالة الأولى نقول مضطر إلى هذا الإناء بعينه، بينما في هذه الحالة ماذا نقول؟ كلا الإناءين يرفع له الاضطرار. فإذا كان كلا الإناءين يرفع له الاضطرار ففي هذه الحالة سواء كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي في هذه الحالة منظورنا إلى أي شيء؟ منظورنا لهذه الحالة أن الطرف الثاني، يعني حتى لو افترضنا أن هذا علم علما إجماليا ثم حصل له الاضطرار، الاضطرار في هذه الحالة بلحاظ أي طرف كان سوف يسقط هذا الطرف. نأتي إلى الطرف الثاني، نقول نحن في هذه الحالة هل يجوز ارتكابه أو لا يجوز ارتكابه؟ مدعى الأخوان أن العلم الإجمالي ماذا؟ يرتفع من رأس، لا أنه يسقط عن المنجزية، يعني وكأنه لا علم إجمالي. فإذا نسفنا العلم الإجمالي من رأس يعني كأنه ليس بموجود، ولا فرق شيء سواء كان متقدما أو متأخر، طالما أنه ليس بموجود نتيجة هذه الحالة ليس بموجود فحينئذ لا أثر له سواء كان متقدما أم كان متأخر. في تلك الحالة لا، تلك الحالة العلم الإجمالي باطن وحاصل. لكن نحن ماذا نقول؟ هل يبقى على المنجزية بلحاظ الطرف الثاني أم لا؟ الأخوان ماذا يقول؟ العلم الإجمالي في الحالة الثانية لا يوجد عندي علم إجمالي، كشف سقوط الموافقة القطعية عن عدم وجود علة، يعني عدم وجود علم إجمالي لا عن سقوط عن المنجزية. هذا هو الفرق.
الشيخ العيرواني يبين في الحالة الثانية أن الآخر يقول بالتردي بين الفرض الطويل والقصير.
لا.
وأن المكلف
أي
بعد مدة من الزمن يعلم أنه مضطر إلى أحد
الإيران. الشيخ الإيرواني يذكر هو النقاش بهذا الكلام أنه وقع الخلاف ما بين الأخوان وبين المحقق الأنصاري. المحقق الأنصاري في هذه الحالة ماذا قال؟ قال
خلاف التبرير.
آه. لا، المحقق
الذي قال مبنى إني على
قول. الشيخ الأنصاري يقول بأن الموافقة أن المخالفة القطعية تبقى حرام. الأخوان ماذا قال؟ في كلا الأمرين. الأخوان يقول في كلا الأمرين، يعني سواء كان بالحالة الأولى أم بالحالة الثانية، رأيه هو أن المخالفة القطعية غير جائزة، أنها جائزة العقل. المخالفة القطعية في كلا الأمرين، يعني سواء كان الاضطرار إلى معين والاضطرار إلى لا معين، يقول في هذه الحالة المخالفة القطعية جائزة لنفس التعليل، عدل لم يفرق بين الحالتين من ناحية التعليل.
شيخ يعني
واضحة عبارة. إيه لا، يعني أنا
نشوف الحالة الأولى لماذا لا يمكن تفسيرها بالتردد بين الفرض الطويل والقصير؟
نحن قلنا
في الحالة الأولى لا يلعب.
نحن الحالة الأولى ماذا قلنا؟ نحن الحالة الأولى اضطرار إلى معين.
نعم.
صحيح.
نعم.
نحن هنا بأي حالة لابد أن نفسر إلى طرف طويل وطرف قصير؟
أنه بعد مدة زمنية ثم يضطر إلى الأول المعين فيبقى
الثاني. إذا كان الاضطرار أنت سيد، يعني لابد نستحضر الحالات الثلاث، الذي يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي، وتلك الحالة التي يكون الزمان المعلوم متقدم على الاضطرار ولكن العلم زمان العلم متأخر عن الاضطرار. هذه عوف. خلينا نتكلم بهذه الصورتين. إذا كان الاضطرار كما هو في الحالة الأولى متقدم، الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي، لو كان الاضطرار متقدم على العلم الإجمالي، عندما يصل النوبة إلى العلم الإجمالي يصل النوبة إليه وهو لا تتعارض الوصول فيه. واضح؟ لا تتعارض الوصول فيه. لماذا لا تتعارض الوصول فيه؟ لأنه مضطر على لحد الأطراف، يعني صار عندي مانع من جريان الأصل المرخص في أحد الأطراف. فإذا كان مانع من جريان الأصل فيجري الأصل في الطرف الآخر من دون أي معارض أو أي محذور. فهنا في هذه الحالة ولو جرى
أن
لا، ليش؟
هذا عقل الحالة الأولى لا ليس تعقل، يعني مقتضى
الشريعة. لا لا. سيد أوفني، أنا أتكلم بتقسيمي، تركي الكتاب. تقسيمي أنه سواء كانت الحالة الأولى وثانيها تخلف خلاف في التسمية. نحن نقول عندي حالة الأولى هي اضطرار متقدم على العلم الإجمالي، وحالة ثانية اضطرار متأخر عن العلم الإجمالي. صحيح؟ الصورة الأولى التي يكون الاضطرار فيها على العلم عن العلم الإجمالي متقدم عليها، عندما يصل زمان العلم الإجمالي صحيح العلم بجامع التكليف موجود، يعني الركن الأول موجود، ولكن الركن الثالث ليس بموجود. ليش؟ لأنه لمكان الاضطرار فأنا يجوز لي ارتكاب هذا الطرف، أي يعني هذا الطرف ليس مجرى لأصل مؤمن، فيكون الطرف الثاني شبهة بدوية مجرى لأصل مؤمن. فحينئذ في هذه الحالة العلم الإجمالي باطل، فإن حدوا انحلالا حكميا العلم الإجمالي باطل، إلا أنه لا أثر له إذ لا منجزية له لاختلال الركن الثالث. بينما في الصورة الثانية التي يكون فيها العلم الإجمالي متقدم على الاضطرار، هنا في هذه الحالة هذه من باب الفرض الطويل والفرض القصير. هذه هي الفرض الطويل والقصير.
الفرض الثالث لا يسقط، هو سقط
لعارضه،
سقط لعارضه
الاضطرار. لو كان سيدنا الآن لو كان
هو في الأصل تعارض الأصول قائم.
لا سيد،
عارض هذا الاضطرار طرف عذارك في طرف وبقي الطرف
الآخر. سيد، لما يكون عندي هنا الساعة الأولى، هذه الساعة الأولى صحيح ماذا؟ اضطرار إلى الإيمان الأحمر، صحيح مع وجود طبعا عندي هنا إناء أزرق صحيح هنا إذا أنا مضطر إلى الإناء الأحمر هل يجري فيه أي أصل؟
لا
لا يجري فيه أصل في الساعة الثانية
في حالة تأخر العلم أو في
تأخر العلم في الساعة الثانية حصل عندي حصل علم إجمالي في نجاسة إما في إناء الأزرق أو إناء الأحمر هنا في هذه الحالة صحيح عندي علم إجمالي صار عندي علم إجمالي بجامع التكليف أنه إما أنه يجب علي اجتناب الأزرق أو الأحمر ولكن هذا عندما وصلت النوبة إلى الساعة الثانية هذا العلم الإجمالي بكله إذا وصل إلى هنا وصلت والأصول غير متعارضة فسقط عن المنهج من أول الأمر الأصل لا يجري هنا من أول الأمر لأنه مضطر إليه بعينه
أصل من أول الأمر نحن لا ننظر إلى هذا يجري فيه الأمر أو ما يجري عاد أصل تعرف ارتفاع
نحن لا نريد جريان الأمر
بعد أن قام عندي في الساعة الثانية علم إجمالي بأن وقوع النجاسة في أحد الإناءين هنا تقوم عندي علم إجمالي الآن أبدأ أمره هل تتعارض الأصول أو لا؟
لا
وأنا أقدر هذا وهي تعرف
أنا الآن قلت لا تتعارض الأصول عشان نوضحها فقط وإلا بالأساس أنا مضطر إليها أم لا؟
نعم
يعني لا تكليف هون لا تكليف وين التكليف في صورة علم الإجمال؟
لا تكليف في هذا عندي أنا علم إجمالي بسقوط النجاسة في أحد النهاية هذا لا يزال متقوما لكن لا يوجد عندي بماذا؟ بعرض آخر لا يوجد تكليف في هذا الإناء لكن العلم الإجمالي بذاته قائم أو غير
قائم
لماذا غير قائم؟
هذا لا تكليف فيه سليم إذا لا تكليف فيه هنا في هذه الحالة فحينئذ لا
تقول الله شيخنا عن هذا أنه ما في تكليف الآن العلم الإجمالي
لا تكليف بذاته
إيه؟ هو متقوم أو غير متقوم
لا
متقوم على سقوط النجاة في
عجلها هذا هو
جاء الدليل الآخر
لا.
قال لماذا أنت في هذا الإناء المضطر إليه بعينك ماذا
لا يرفع
عنك التكليف لا يكون مضطر إليه
طب هذا الطرف يصير شك مدني أم لا
أي طرف إذا الطرف الآخر لا بالنقد لحاط العلم الإجمالي لا يبقى شك مدني
شلون ما سيد
لا يكون شك
مدني سيد أنت ما تكتفي
هذا يعني شرط الذي يقول ما في وجه الفرق بين الحالة الثانية والحالة
الثالثة نحن هذا يعني شيء يعني أنت الآن لما وصل العلم الإجمالي هذه الساعة هل وصل العلم الإجمالي يشترط في العلم الإجمالي لما كان يشترط في العلم الإجمالي تعارض الأصول إذا لم تتعارض الأصول هل يكون العلم الإجمالي منشئ؟
لا يكون
طيب لما توصل للساعة الثانية العلم الأصول لا تتعارض تتعارض عند نفس السؤال تتعارض الأصول
لو نظرنا للعلم الإجمالي بما هو علم إجمالي تتعارض الأصول
شو تتعارض السيد؟
بغض النظر عن هذا
شو؟
بغض النظر طيب
شلون؟ بغض النظر
أنا جاءني علم
وعلم
إجمالي أنه ما بين الإناءين
سيد
في أحدهما سقطت النجاة
سيد على الواحد ومزيد يتكلم يعني انت تتكلم خمين انا هم واضح لك
هذا بعد ان يتوقف
لا تخليك انا انا
بتكلم
سيد الاضطرار كان انت تريد تنفي الاضطرار او تقول فيه اضطرار
لا اقول بالاضطرار
اضطرار مش تكليف اضطرار يحتاج الى تكليف احنا شلون نقول انت ان يوصل العلم الاجمالي ويوجد فيه تكليف
لماذا تسمي علم اجمالي؟
علم اجمالي لان هنا انا علمت بنجاسه اما هذا او هذا لا اعرف هذا علم إجمالي
نعم
علم إجمالي وليس علم إجمالي
نعم
متقوم بالشكل الطرفين
نعم
متقوم بالشكل
تتعارض الأصول ولا
تتعارض الأصول
كيف العادة؟ تقول علم إجمالي ولا تتعارض الأصول
سيد
كيف هذه الشيء؟
سيد أكو شيء جدا مهم النقاش لا يكون معاناة النقاش يكون وفق قواعد
مو معاناة
العلم خلينا عندي علم خلينا
بداية معاناة أنا
علم لا علم إجمالي صحيح؟ علم إجمالي أم لا؟ هذا العلم الإجمالي منجز ولكن منجز ناقص صحيح؟ المنجزية التامة متوقفة على ماذا؟ على المعارض
صحيح؟ فأنا لمكان العلم، العلم مجديته ذاتية، صحيح؟ فهذا لمكان العلم، أنا لما صار عند الساعة الثانية أنا أعلم، فلذلك يعني منشر في حقي ولكن منشر ناقصة. أعلم في الساعة الثانية أن هناك قطرة بير وقعت إما في الإناء الأزرق أو في الإناء الأحمر، فأنا عالم في جامع النجف، انتهت. هل نقول هذا العلم هل يحصل هو منجز منجزية تامة توجد موافقة قطعية وتحارب المخالفة القطعية أم لا؟ هذا هو موقف على بعض الرسل. وصلت الكلام إلى هنا، أقول عندي علم إجمالي، ولكن لما وصل إلى هنا العلم الإجمالي وقلنا نحن عرفنا انحلال حكمي، الانحلال الحكمي ما هو؟ علم إجمالي في أفق النابت، إلا أنه لا مؤثرية له، لأنه في الاعتراض على أصل الانحلال الحكمي. أنا شلون نقول علم إجمالي ومع ذلك تقول غير منجز فيه؟ علم إجمالي غير منجز، هذا الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي نحن قلنا العلم الإجمالي موجود في أفق النابت، أعلم يقينا إما بنجاسة الأزرق أو نجاسة الأحمر، إلا أنه لا مؤثرية له. لماذا؟ باعتبار أنه قضية غير وصلت لهنا، إذا وصلت إلى هنا هذا الإناء الأحمر فإن مجرى الأصل لأنني مضطر إليه، فإذا كنت مضطرا إليه فحينئذ الإناء الأزرق يحتمل أن يكون هو التكليف فيه التكليف أم لا؟ تكليفه محتمل في الإناء مع عدم وجود علم إجمالي فمجرى الأزرق، هذا هو الذي نحن نقوله.
انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل، هذه الحالة الثالثة من الحالات التي ذكرها أيضا الشهيد الصدر رحمه الله عندما قال أن هناك تطبيقات سقط فيها العلم الإجمالي وحالات سقط فيها العلم الإجمالي، إلا أنه في هذه الحالة لابد من البحث عن السبب في سقوط العلم الإجمالي، هل هو اختلال الأركان أم شيء آخر، مع إيماننا بأنه لا يمكن للعلم الإجمالي أن يسقط عن المنجزية إلا إذا اختلت أحد أركانه. هذا الانحلال علم إجمالي بالتفصيل المعبر عنه بالانحلال الحقيقي، وسيأتي عندنا إن شاء الله تعالى في الحالة الرابعة الانحلال الحكمي. فالانحلال الحكمي لا يتحقق إلا بالعلم التفصيلي، فبالعلم التفصيلي والعلم الوجداني يتحقق انحلال العلم الإجمالي. وهنا في هذه الحالة حيث أننا نحن نعرف بأن لا لكل شيء لابد له من سبب ومن علة، فإذا حصل عندي علم إجمالي فلابد أن أعلم أن هناك سبب قد ولد لي هذا العلم الإجمالي. هذا السبب بلحاظ هذا السبب ينقسم للبحث إلى قسمين. القسم الأول هو أن يكون السبب المولد للعلم الإجمالي واحد، كما لو علمت لماذا بوقوع قطرة دم أو قطرة دم في أحد الإناءين. هنا في هذه الحالة السبب للعلم الإجمالي من هو؟ وقوع قطرة، ونسبتها إلى الطرفين نسبة واحدة أم لا؟ ليست نسبة، يعني ليست العلاقة قطرة الدم بكلا الطرفين واحدة، بل هنا قطرة الدم يقينا وقعت في إناء معين فهي مرتبطة بهذا الإناء، إلا أنني اختلط علي الأمر في هذه الحالة. فسبب العلم الإجمالي يكون واحدا وليس بمتعدد. الحالة الثانية والتي يتعدد فيها السبب، ما معنى يتعدد فيها السبب؟ لا نريد أن نقول تعدد السبب يعني بمعنى كثرة العلل، لا، بمعنى أن يكون السبب الذي ولد العلم الإجمالي علاقته بالأطراف على حد سواء، لا أنه مختص بطرف دون طرف. فهنا في هذه الحالة، في الحالة الأولى التي يكون فيها السبب مختص بطرف واحد فقط، مثال كما قلنا هي أنني أرأيت أن هناك قطرة دم وقعت في إناء معين واختلط علي الأمر، أي إناء من هذه الأواني قد وقعت فيه قطرة الدم؟ هنا في هذه الحالة الكلام أنني بعد أن علمت علما إجماليا بهذا السبب حصل عندي علم تفصيلي بأن قطرة الدم قد وقعت في الإناء الأزرق. هل ينحل العلم الإجمالي هنا بحيث يجوز لي ارتكاب الطرف الثاني أم لا؟ هنا في هذه الحالة نحن نقول أنه إذا حصل عندي علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء أن قطرة الدم التي علمت بها قد وقعت في الإناء الأحمر مثلا، فحينئذ المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل أم لا؟ نعم ينطبق على المعلوم بالتفصيل، ويكون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، ولا مانع يمنع من هذا الانطباق وهذه المصداقية. فحينئذ يختل الركن الثاني ويسر العلم من الجامع إلى الفرد، وهذا الذي تقدر عندنا سابقا وعبرنا عنه كما قلنا نحن بالخلاف الحقيقي. وبالتالي العلم الإجمالي يكون ساقطا عن المنجزية. لماذا؟ لأن اختل هذا الشرط ولم يقف العلم على الجامع بل سرى من الجامع إلى الفرد. يأتي شخص ويقول لماذا تصرون على قضية أنه الإناء الأحمر قد علمت بنجاسته بسبب القطرة التي علمت بوقوعها؟ يقول لأنه في بعض الأحيان يتولد عندي علم إجمالي بماذا؟ بوقوع قطرة أخرى. يعني كيف؟ أنا كنت أعلم بنجاسة هذا بنجاسة أحد إناء بسبب قطرة دم في الساعة الأولى، ولكن فيما بعد حصل عندي علم تفصيلي بنجاسة إناء الإناء الأحمر مثلا بسبب قطرة أخرى. هل يا ترى هذا العلم الإجمالي يكون منحلا أيضا؟ لا يكون منحلا. لماذا؟ هنا بلحاظ الزمن سيأتي إشارة إلى بلحاظ الزمان أنا علمت في الصباح أن قطرة الدم وقعت، فيما بعد علمت علما تفصيليا بماذا؟ أن قطرة الدم الساعة العاشرة وقعت. هنا يا ترى هل ينطبق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال؟ أم أن هذا شيء سبب جديد؟ هذا سبب جديد ولا ينطبق، إذ بطريقة أو بأخرى هذه القطرة وكأنها أصبحت معلمة بعلامة ولو من ناحية زمانها، حتى نفرق عن الحالة الثانية، ولو من ناحية زمانها، فحينئذ في هذه الحال لا ينحل العلم الإجمالي لأنه لا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وأكثر من ذلك نقول لو افترضنا علم علما تفصيليا بنجاسة الإناء الأحمر لا بسبب الدم، هنا عدم انحلال العلم الإجمالي يكون أوضح. لماذا؟ لأنه قد علم علما إجماليا بوقوع قطرة دم، والآن علم التفصيل لماذا؟ بقطرة دم. فليس ما علمته مصداقا لما علمته تفصيلا ليس مصداقا لما علمته إجمالا، فلا يصل العلم الجامع إلى الفرد، بل في هذه الحالة يبقى العلم الإجمالي على الأول على حاله من المنجزية مع الفراغ عن جامعية تلك الأركان.
ما معنى العلم الإجمالي بعد عن تفصيلا مثلا بنجاسة؟
أي علم الإجمالي؟ العلم الإجمالي الأول؟ ليش؟ العلم الإجمالي كان بسبب قطرة الدم؟
نعم
الآن علمته بسبب قطرة الدم أم بسبب غيرها؟
غيرها. فلا يجري
الآن صار عندي علم إجمالي، ما هو الآن أنا علم تفصيلا مثلا بنجاسة الإناء الأحمر، هل يجوز لي ارتكاب الإناء الثاني؟ صحيح بلحاظ هذا بلحاظ السبب الثاني، هذا شك بدوي وليس شكا بدويا، هذا عندي علم تفصيلي وشك بدوي، ولكن يوجد عندي علم إجمالي آخر بسبب قطرة الدم. فلو كان بلحاظ الطرف الثاني هذا شك بدوي ولكنه منجز بلحاظ العلم الإجمالي الأول، حاله كما سيأتي إن شاء الله تعالى تأكيده أكثر في الحالة الثانية، سير حاله كالنحو الثالث من الأنحاء الأربعة التي ذكرناها في انحلال العلم الإجمالي بالفرق. لذلك يقول انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل لكل علم إجمالي سبب، شأن شأن أي شيء يوجد، أي شيء يوجد من العدم ويخرج من العدم إلى الوجود لابد له من علة، فهذا العلم الإجمالي لم يكن موجودا ووجد، ما هو سببه؟ فيقول والسبب طارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين فنسبته إلى الأطراف لا على نطق واحد من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد أي على نطق واحد، كما أنه يمكن أن يكون بالأول الثاني الثالث الرابع فهذه النسبة تكون واحدة. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط، ولكن أنت ماذا رأيت؟ قطرة دم في إناء، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين، ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم، يعني نستطيع أن نقول هكذا أعلم علما إجماليا بوقوع قطرة دم في إناء، قيدنا قطرة دم بأن تقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة كيفما اتفقت بل بسبب قطرة الدم. ويترتب على ذلك، على هذا القيد الذي نحن قلنا لماذا تصرون عليه، أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين فإن كان بسبب قطرة الدم التي علمتها إجمالا فينحل، وأما إذا كان بسبب آخر فلا ينحل. فإن كان هذا العلم التفصيل بنفس السبب العلم الإجمالي بأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد سقطت هنا انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني، أي سرى العلم من الجامع إلى الفرد، إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن، أي عن الركن الثاني، وقلنا أن هذا من حالات انحلال العلم بالفرد، والانحلال العلم بالفرد أو العلم بالفرد له أنحاء أربعة، ذكرنا هذا النحو الأول وهو أن ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، يعني وكأنه يقول هكذا ما علمته إجمالا هو عين ما علمته تفصيلا، فيكون العلم التفصيلي بصدد تعيين ما هو المعلوم بالإجمال. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر لا بسبب قطرة الدم، كما إذا رأيت قطرة الدم أخرى، يعني كيف أنا رأيت قطرة الدم صباحا الساعة العاشرة شفت قطرة الدم أخرى تقع، هل يا ترى أقول أيضا في هذه الحالة بأن العلم الإجمالي يلحان؟ يقول لا، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي حينئذ يكون في هذه الحالة العلم التفصيلي لا يكون مصداقا للمعلوم بالعلم الإجمالي، ولا ينطبق العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه ويسر العلم من الجامع إلى الفردي بخصوصه. هذا بل أكثر من ذلك، يقول حتى لو شككنا في ذلك، يعني وقعت قطرة دم ولكن شككت، أو علمت بوقوع قطرة دم ولكن شككت، هل هذه القطرة هي تلك القطرة؟ هنا في هذه الحالة لا ينحل أصلا العلم الإجمالي. لماذا لا ينحل؟ لاحتمال لعدم مطابقة المعلوم الإجمالي على المعلوم بالتفصيل. ليش؟ إذ لعل هذه قطرة أخرى. وكذلك الأمر إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يفرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، والانحلال الحقيقي ينحل يشترط فيه ماذا؟ أن يكون المعلوم التفصيلي بصدد تعيين المعلوم الإجمالي، أي لا بد من إحراز انطباق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيل. ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثالث. الآن يأتي شخص ويقول طيب نحن من أول الأمر لم نقل أنه معلم بعلامة. نعم قلنا معلم بعلامة. ما هي هذه العلامة؟ قيدنا المعلوم بقطرة دم، وين؟ بملاحظة حيثية الزمان. فبملاحظة حيثية الزمان أصبح معلم بعلامة. فحينئذ إذا علمت بوقوع قطرة دم أخرى وشككت أن هي هذه القطرة الأولى أم لا، فأصبح المعلوم بالإجمال مميز بميزة ومعلم بعلامة لا أحرز انطباقه على المعلوم بالتفصيل. شأنها شأن من؟ تلك الحالة التي تكلمنا عنها ومثل لها شهيد الصدر، كمن دخل المسجد علمت بوجود إنسان في المسجد، إنسان طويل علمته بعلامة، ثم بعد ذلك علمت بوجود زيد علما تفصيليا ولكن لا أعلم هل هو طويل أو قصير. قلنا هناك لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه لا نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، بل قلنا نحن نتعمق أكثر ونقول قد تولد عندي بسبب العلم التفصيلي بوجود زيد علم إجمالي مردد ما بين الطويل والقصير، والعلم الإجمالي لا ينحل بعلم إجمالي مثله، بل ينحل بعلم تفصيلي خلالا حكميا. ولا يوجد عندي حالات ما لا تدرس عادة في الحالة، سيأتي إن شاء الله تعالى موجودة ليش، بس أنه بشكل مفصل لا تأتي، موجودة في الرسائل والكفاية تحت ما يسمى بدليل الانسداد. دليل الانسداد هناك يبحثون حول انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، ولكن هنا بالانحلال الحقيقي يشترط بالعلم التفصيلي لا بالعلم الإجمالي. ومثال الثاني، الحالة الثانية، ما إذا كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية. ومثل الشهيد الصدر، نحن لا نريد أن نناقش، يعني الشيخ الهرواني حفظه الله ناقش الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في دائرة المثال، يعني طرحه للمثال. يقول الشيخ الهرواني أنا لم أعلم الفرق ما بين هذه الحالة والحالة السابقة من خلال المثال. طبعا ليس هذا النقاش المثال الذي يقولون أنه ليس من دأب المحصلين، لا، بل النقاش له مدخلية في فهم المطلب، ولكن نحن لم نقف عند هذا المقدار، بل في هذه الحالة علينا أن نبين ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإن كان كما يقول الشيخ الهرواني للنقاش فيه مجال، يعني بعبارة أخرى إذا لم نحرز مثالا لهذه الحالة فحينئذ لا داعي للتقسيم إلى ما يكون سبب نسبته إلى أطراف نسبة مختصة وبين سبب نسبته إلى أطراف نسبة التساوي، لا داعي، لأنه كما يأتي هنا يأتي هناك بتختلف الحيثيات والاعتبارات. إذا اختلفت الحيثيات والاعتبارات نستطيع أن نجعل هذا أولا ونجعل الأول ثاني، فلن نقف عند هذا المصدر. المهم أن نعرف تقسيم البحث عند شهيد الصدر بهذه الحالة. المهم أن السبب الذي ولد عند العلم الإجمالي هو سبب غير مختص بطرف، بل نسبته إلى الأطراف نسبة التساوي. ومثل له بقضية وجود أواني متعددة في محضر إنسان كافر أو في محضر أجلة الله كريم. بعد مرور فترة من الزمان تأتي فكرة الاستبعاد، أي نستبعد أن لا يكون الكافر قد باشر بعض الأواني، نستبعد أن لا يكون جل الله الكلب قد باشر بعض الأواني. فهنا لابد أن نميز ما بين الشيئين، ما بين فكرة الاستبعاد وبين حصول النجاسة. واضح؟ حصول النجاسة مختصة بمن؟ ببعض الإناث دون بعض، ولكن فكرة الاستبعاد فكرة الاستبعاد هذه كفكرة كمفهوم استبعادي نسبته إلى الجميع نسبة واحدة، إذ أنه تشكل كأنها صارت مفهوم له امتداد على جميع الأوامر، فلا يخلط ما بين قضية حصول النجاسة واقعا وبين فكرة الاستبعاد. فكرة الاستبعاد هي طريق لكشف النجاسة، واضح، وليس هي نفس النجاسة. هناك كنا بالقطرة ماذا نقول؟ نقول نعلم بوقوع النجاسة. هنا لا نريد أن نقول نعلم بوقوع النجاسة، هنا نريد أن نقول بماذا؟ استبعاد، نستبعد أن لا يكون الكافر قد باشر بعض الأوان، نستبعد أن لا يكون الكافر قد باشر بعض الأوان. فمن خلال فكرة الاستبعاد يتولد عندي علم إجمالي بنجاسة بعض الأوان بسبب استبعاد أن يكون الكافر قد باشر بعض الأوان، ونسبة هذا الاستبعاد إلى الجميع نسبة واحدة. هنا يا ترى لو جئت وعلمت تفصيلا أن الكافر قد باشر الإناء الأزرق مثلا، هل ينحل العلم الإجمالي أم لا؟ نعم، ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي قد تولد من سبب عام بلحاظ جميع الأطراف، فلا نستطيع أن نأخذ هذا السبب العام قيدا في المعلوم بالإجمال. ليش لا نستطيع؟ لأنه كلهم يصالح لهذا التقييد، يعني كل طرف من أطراف العلم الإجمالي بلحاظ فكرة الاستبعاد ماذا؟ نستطيع أن نقيده، وكأن أصبح مقيد كل الأطراف. فمن هنا في هذه الحالة وكأنه صار العلم الإجمالي غير معلم بعلامة وغير مميز بميزة، بل العلم الإجمالي عام، شأنه شأن النحو الثاني من الأنحاء الأربعة التي ذكرناها. وقلنا هنا بأن العلم الإجمالي الغير معلم بعلامة صحيح يمكن أن لا ينطبق عليه ما علمته تفصيلا، ولكن أيضا يمكن أن ينطبق ولا مبرر له، كما علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد. فهنا هل هناك مانع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؟ لا يوجد مانع، إذ المعلوم بالإجمال لم يعلم بعلامة تكون مانعة من الانطباق. فمع هذا الانطباق حينئذ في هذه الحالة نقول بجريان بانحلال العلم الإجمالي انحلال الحقيقيان. نعم، للنقاش فيه مجال، هو الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه أشار هناك، ولذلك عبر بالصحيح، الصحيح أنه ينحل، يعني في كلام أنه هنا قد لا يكون عندي إحراز 100% أن المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل، غير ما يكون عندي في هذه الحالة ظن قوي ولكن لم يصل إلى درجة الاطمئنان، درجة الإحراز. هنا في هذه الحالة كما قلنا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءات. ومثال الثاني، أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية، أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب. ولكن ما هو السبب؟ هل السبب هو النجاسة؟ لا، لمجرد استبعاد هذا السبب لعلم بالإجمال، علمي إجمالا سببه هو فكرة الاستبعاد، أن يمر زمان طويل من دون أن يستعمل بعضها، فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد، ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا في النسخ الجديدة محصصا في النسخ القديمة مخصصا للمعلومة بالإجمال. ما معنى أن يكون محصصا؟ يعني لا يمكن أن يؤخذ الاستبعاد قيدا في المعلومة بالإجمال، إذ نسبته إلى الجميع نسبة واحدة، فهذا التقييد يكون لغوا، فإذا كان لغوا فلا يكون محصصا. وعليه إذا لم يكن هذا الاستبعاد قيدا محصصا للمعلوم بالإجمال، وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما، لانهدام الركن الثاني، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي. هنا قال جزما، واضح؟ هنا قال جزما. ليش؟ لأن نحن هكذا فرضنا، فرضنا أن هذا الشخص علم أن الكافر قد باشر هذا البناء بعينه، فإذا باشر هذا البناء بعينه فحينئذ المعلوم بالإجمال لا مانع من انطباق على المعلوم بالتفصيل، بل نجزم بأن المعلوم بالإجمال بهذا العرض العريض، يعني بهذا الكلين، ينطبق على هذا البناء، إذ هذا المعلوم بالإجمال ليس معلم بعلامة تميزه، فنجزم بالانطباق. فإذا جزمنا بالانطباق، فكرة أنه يحتمل أو لا يحتمل التي أشار إليها بكلامه بتريح في تلك الحالة لا تأتي هنا، حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد، والنسخ القديم يتخصص. ومعه يلزم العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة التي كنا نفرض أن العلم الإجمالي فيها لا علامة له وغير مميز بميزة عند الحديث عن الركن الثاني. هنا في هذه الحالة يبقى عندنا فقرة إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عنها، والحمد لله.